إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة، لقائنا السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ربط الساحات وجرس انطلاق الانتفاضة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. لم تكن الإجراءات التي رافقت مجيء حكومة نتنياهو المتطرفة في ديسمبر بعيدة عن قطاع غزة، فقد شهدت هذه الساحة المهمة عملا مقاوما ودؤوبا كبيرا خلال الأيام الماضية، ناجم عن جرائم الاحتلال ومجازره بحق أبناء الشعب الفلسطيني. فرد غزة بالصواريخ على الاعتداءات الإسرائيلية عاد القلق للأوساط العسكرية بكيان الاحتلال من عودة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة واتساع التوتر لمواجهة عسكرية واسعة، بحيث إن نتنياهو وحسب خبراء صهاينة يحرص على تجنب التصعيد أو الدخول في مواجهة مباشرة مع المقاومة الفلسطينية التي ترد بحزم وقوة. المراقبون يرون أن حرص الاحتلال على عدم الدخول في مواجهة وتجنب التصعيد يعكس الحالة التي وصلت إليها الساحة السياسية في كيان الاحتلال، وزيادة زخم الاحتجاجات في الشارع الصهيوني للتعديلات القانونية، لأنها ستواجه صعوبة في الحصول على الشرعية المحلية اللازمة لتبرير الاقتحامات والمجازر، خصوصا في حال وقوع خسائر بشرية أو تكبد خسائر اقتصادية. كما أن تكريس الشعب الفلسطيني لمعادلة الربط بين القدس وغزة وتعزيزها بمعادلة الربط بين غزة والأسرى يبين وجود نهضة كبيرة في العمل المقاوم الذي أفشل محاولات الاحتلال للفصل بين الساحات. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن الكرة الآن باتت في ملعب نتنياهو ومدى قدرته على ضبط سلوك قادة أحزاب اليمين المتطرف، كما يرتبط بقدرة أجهزته الأمنية على منع مجموعات اليمين المتطرف من استغلال وجود بن كفير وسيموتريتش في سدة الحكم لتحقيق أحلامهم المتعلقة بتغيير الوضع الراهن في الضفة وفي باحات المسجد الأقصى، فيما يظهر التصعيد الصهيوني في جنين ومخيم عقبة جبر، وبعد إطلاق الصواريخ من غزة ردا على مجزرة جنين ورسالة الأسيرات بأن الهدوء في غزة بدأ يتلاشى، وأن الانتفاضة الشاملة في غزة باتت تشهد العد التنازلي لانطلاقها لتهز أركان الكيان، ما يوفر سهولة في وصول الفلسطينيين إلى قلب المدن المركزية في الداخل المحتل لتقض مضاجع الاحتلال وتفهمه بأنه لا يفهم سوى لغة القوة.
صوت المحتل يقاوم، شد العزم وشد الحيل، صوت المحتل يقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى، شد العزم وشد الحيل، صوت المحتل يقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. أقصانا دولة بيتا وخلينا الأرض زلزال، هنفدي مصرنا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا دولة بيتا وخلينا الأرض زلزال، هنفدي مصرنا بينا بشموخ وهمة أبطال، شد العزم وشد
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا هذا، ربط الساحات وجرس انطلاق الانتفاضة وحديثنا عن الساحة الفلسطينية، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور هادي عيسى دلول، المستشار في القانون الدولي، معنا من العاصمة الإسلامية طهران. دكتور هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد.
الله يسلمك دكتور. ما السبب في حرص نتنياهو على تجنب التصعيد أو دخول مواجهة مباشرة مع المقاومة الفلسطينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى محمد. تحية لكم عزيزي والأستاذ المستمعين،
حياكم الله.
بالبداية العمل الآن فصل العدو الصهيوني عن القوة الأساسية التي يمتلكها هو ترابطه مع الأمم المتحدة، الهيمنة والسيطرة على بعض الدول التي كانت تخدم العدو الصهيوني كالطفل المدلل عام 70 عام الماضية. بدأ يرى الصهيوني أنه أصبح منفرد بالمعركة ويحاول أن يستجدي أي جهة ممكن أن يتمسك بها ليدفعها لتكون خط دفاع أول، سواء على المستوى السياسي والمستوى العسكري، وهذا الحمد لله فشلوا فيه مؤخرا، وما للإسرائيلي إلا أن يحارب بأيديه وبجنوده منفردا. لذلك ترى الدور أكثر بنسبة التهيج في الإسرائيلي، لأنه لم يعد في حالة هدوء كالسابق أن الأمم المتحدة تحارب عنه، ومن هنا كانت عملية النفور ومحاولة التعدي على المناطق الفلسطينية بشكل عشوائي ليثبت لهم أننا لازلنا أقوياء. وطبعا هذا يعمل نوع من الاضطراب داخل المجلس الكنيست ما بين متهور مجنون وما بين جبان يتراجع ويعي أنه منفرد. هذا الصراع التي تراه ما بين الخوف على المستوطنات والشراسة في حماية المستوطنات.
طيب لماذا لم يقم نتنياهو بلجم قادته ومنعهم من الأعمال الاستفزازية كمثل بنكفير وغيره الذي تثير المشاكل وتستفز الفلسطينيين؟
هذا صراع قوي داخل الكنيسة سيد الكريم وداخل أورقة الحكومة، جميع الطرفان لديه قوة، ليس لأحد أن يكبت الثاني عما يرى برؤيته، وبنفس الوقت لا يستطيع أن يقطع دابره بحيث أنه إن فشل هو بخطته يأتي الطرف الآخر بشكل معارضة ويحمله كل المسؤولية. لذلك الحكومة الإسرائيلية تعمل في مد وجزر ما بين متهور وما بين جبان، هذا التوصيف الفعلي للعدو الصهيوني داخل الحكومة، متهور وجبان. الجبان الذي يعي بأنه كل خطوة هناك محور مقاومة خلف هؤلاء الفلسطينيين، وأننا ليس لدينا غطاء دولي كالسابق، وأمريكا الآن تبحث عن مصالحها، وروسيا بدأت تظهر أنيابها، والأوروبيين ملتهين في أوكرانيا، والعرب لا يعول عليهم المطبعين، فبالتالي يعو أن قدراتنا على إمكانياتنا. أما المتهور الذي يرى نفسه بجنون العظمة من جهة، ومن جهة أخرى يرى بأن عليه أن يثابر في عملية التهور والجنون كي يعكس للفلسطينيين أن لازم قوي حتى ويعدلوني من الأمم المتحدة.
طيب لماذا يخشى الاحتلال من وحدة الساحات الفلسطينية وطبعا يسعى للتفرقة ويسعى للفصل بينها؟
لأنه هذا هو البرنامج للأسف الذي مكنه من عملية السيطرة سيد الكريم، فرق تسد. ومن المؤسف هذا الأمر الذي تبين في الفروقات الفلسطينية بين المنظمات ما بين فتح وحماس والجهاد وباقي الأطراف التي كانت والإسلاميين والإخوان المسلمين منهم. هذا الصراع الفلسطيني كانت إسرائيل حريصة جدا أن تضع ميزانية كاملة لتبقى البندقية مشتعلة فلسطيني على فلسطيني بحرب مخيمات. فإن كان هذا الأمر هم في أمان. الخطر الفلسطيني، الخطر الإسرائيلي الحقيقي أن تتوحد القوى الفلسطينية، وهنا تأتي عمل الإمام الخميني قدس سره حين أعلن يوم القدس العالمي. الإمام الخميني قدس سره والسيد وارد أبو الخميني حريصين على عملية تجميع الأقطاب الفلسطينية. لذلك سيد الكريم، رغم كل التجاوزات الموجودة في السلطة وهنا وهناك، ترى الجمهورية الإسلامية تحتضن الجميع، تتعامل مع الجميع بمستوى واحد، حتى وإن كان هناك تقاعس تراجع نوع من خيبة الأمل فيما كنا نأمل منهم، لكن تبقى المسافة، لا نتركهم كي لا يكون هناك مجال أن يستثمروا في اتجاه آخر أو على الأقل يتحركوا عشوائيا وتكون خدمة تفضل اقتصد مرة أخرى. وهذه هي الأزمة، لأنهم يشعروا روح محور المقاومة موجودة في الخط الفلسطيني حينما تتوحد في الأرض، لأنه ليس كان أسسوه من 48 أن يفرق الشعب عن بعضه.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد إسماعيل هنية قال في بيان بأن استمرار القتل من قبل العدو في الضفة سيكون وبالا عليه، ولن تنجح التدخلات الدولية في وقف المد الثوري للشعب الفلسطيني. ماذا يقصد السيد هنية بالتدخلات الدولية؟ لماذا لم تحصل التدخلات عندما يصعد الاحتلال قصفه لغزة؟
هذا هو عمل الأمم المتحدة، وهذا هو عمل الأوروبيين والمتصهينين، يروا بعين واحدة، يروا أن الشعب الإسرائيلي هو شعب لديه حق في الحياة، وأن الفلسطين هنا تأتي الكارثة والسكين الذي غرس في قصيرتنا. اتفاق أوسلو وكامب ديفيد، لو لم يوقع أوسلو وكامب ديفيد لما تجرأ أحد يقول هذا الكلام، ولما تجرأ المصري وغير المصري أن يطبع والإماراتي أن يطبع، ولكن بهذا التطبيع أعطوا جسر لكل من يريد أن يستثمر على دماء الشعب الفلسطيني بأن هناك دولتان جارتان وأنتم تعتدوا من خلال الجهاد. طبعا لا يرى الطرف الآخر، لأنهم يعتبروا بأن الطرف الآخر هو على حق صهيوني، هذا أكيد محاكمهم ليست محاكم عادلة، فلا يمكن أن نأتي بقواعد ونقول أنها تجوز أن تقوم بهذا الاتجاه ولا تجوز أن تقوم بالاتجاه الآخر. فهذا ليس معيار، هؤلاء متصهينين وصهاينة أكثر من الإسرائيليين أنفسهم. فماذا تتوقع يا سيد الكريم؟ ينصف الشعب الفلسطيني؟ شوف، أكثر شيء ممكن أن يقدموه أن يتوجه الأمم المتحدة من أجل سحنة من الدولارات، تتوجه إلى هيئة الأونروا لتسرق في الطريق ولا تصل للشعب الفلسطيني، وأن يقيم مؤتمرات يتباكوا على الشعب، وصلى الله وبارك، أكثر من ذلك لا يقدم.
هناك من يقول بأنه يعني فيما يتعلق ب الحكومة الإسرائيلية، على الجانب الفلسطيني أن يستغل هذه الفرصة ويعزز فرص التوصل إلى حلول، التوصل إلى تسوية، إيجاد مخرج من هذا الانسداد في الأفق السياسي مع كيان الاحتلال، وبالتالي خاصة أن كيان الاحتلال ربما يكون بحاجة إلى هذه الانفراجة. يقصدون هنا مثلا نتنياهو في صراعه السياسي مع غرمائه في على الساحة الإسرائيلية. ما الذي يمكن أن نقوله لهؤلاء؟
خبتم بما قدمتم، وخبتم بشرفكم المشوه، والضحك على الشعب الفلسطيني بسحنة من الدولار تسرق في الطريق والمساعدات التي هي لا تمعنى. سيدي الكريم، أعطي مثل سريع، حينما يكون هناك شخص مصاب في حادث ويذهب دماء ويذهب إلى المستشفى، إن تريد أن تساعده عليك أن تؤمن له دماء، لا أن تؤمن له أكياس من السكر الكورتيزون. نعم هو يحتاج الكورتيزون، ولكن بعد أن يتشافى من جراحه. الشعب الفلسطيني لا يحتاج دولارات، الشعب الفلسطيني يحتاج سلاح، يحتاج مؤن أساسية. أن تأتي السعودية أو الإمارات أو أي دولة تأتي بمساعدات واهنة وإن كانت بمبالغ كبيرة لا تخدم قضية السلاح، فأنت تخدر هذا الشعب كي يبقى في القصف الإسرائيلي مستمر. فلا داعي لهذا الضحك باسم الإسلام واسم العروبة والمؤتمرات الفلسطينية التي تقيمها في بلادكم، وهي أصلا مباركة من الإسرائيلي، لأن يريد إن كانت العملية تنتهي ببعض المؤتمرات وبعض التظاهرات وبعض الشتام لإسرائيل، الإسرائيلي يقول لا بأس، يفتحوا هذا المجال في بلادكم كي يشتمونا إن كان هذا ممكن أن يوم المتنفس للضغط الفلسطيني، كي لا يأتي أحد في يوم من الأيام وتثور في داخله ويصبح استشهادي، فينفس من خلال هذه الأمور ويبقى على حاله فقط.
طيب هناك من يقول بأنه يعني مقاومة الاحتلال ثمنها كبير، والتوصل إلى تسوية مع الاحتلال يمكن أن يمنحنا يعني كجبهة مواجهة للاحتلال الفرصة لأن نبني أنفسنا، لأن نكسب القوة، لأن يعني ندبر أمرنا ونرتب صفوفنا، ومن ثم يمكن أن نتحدث مع الاحتلال من موقع قوة ومنطق قوة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هذا كان ديفيد وهذا أوسلو، هذا ما قال في أنور السادات وقالوا، وهذا ما قالوا عرفات ونقد هذه العملية، أننا نستطيع من خلال وجودنا الدبلوماسي وأخذ حق الأرض من خلال السلطة الفلسطينية أن نحارب ونستغل ونقوم بعملية تحرير باقي فلسطين. يعني أنت ماذا تحارب ومن تحارب؟ فهل إن كان البرنامج يتوافق معهم سوف يعطوك مساحة لهذا العمل أن تنفذه إلا أن يستثمروه؟ فبالتالي هذا كلام عزيزي، هذا هو فرق تصل. أنا لا أريد أن أسمي، ولكن الجهات التي تتملك بهذه الأفكار هي فعليا تريد مصلحتها الأولى سيد الكريم على مستوى العائلة والقبيلة، بحيث أن يأخذوا كامل فلسطين ويحتفظوا بالقدس هم أن تكون عاصمة فلسطينية لهم فقط. باقي الفلسطينيين يموتوا ففي مشكلة، باقي الفلسطينيين يشردوا لا بأس، ممكن إن كان يشيع الذنب عنهم يحاولوا أن يجهزوا مع الأمريكي بعض الدول أن تقبل بهؤلاء الفلسطينيين ليأخذوا الجنسيات في دولهم الخارجية ويخلصوا من الخلاف الفلسطيني وتبقى فلسطين إلى العائلة العائلة لهذا العميل. هو فعليا أوسلو وكان ديفيد، لأنه لو كان هناك شرف لمشوا على خطة إمام الخميني على كلمة وقد سره إنه ممنوع متر مربع واحد للعهد الصهيوني أن يضع علم عليه. إمام الخميني لم يفرق بين جهاد بين سلطة، بين ما كانش هناك سلطة في ذلك الوقت، ولكن الجهات اللي كانت تتنازع لم يفرق، ولكن كان يقول إمام الخميني هؤلاء فلسطينيين علينا أن نجمعهم. وهذه الرسالة التي تقوم فيها الجمهورية الإسلامية أن نجمع الجميع في قاعة واحدة ونمسح كل الأضغان والمشاكل التي زرعها الصهيو أمريكي والأوروبي بفرق تصد وبعض الدولارات التي وثرت للأسف لضعفاء النفوس، كي كل منهم يقول يا رب نفسي ولا يسأل عن غيره.
لماذا لم تعلن الدول المطبعة مواقفها إزاء التصعيد الصهيوني، التصعيدات الصهيونية، خاصة أن 8 شهداء فقط سقطوا في عقبة جبر غير الاعتقالات والجرحى والمصابين وما والخسائر والأضرار وما إلى ذلك؟
بالثمانينات سيد الكريم كانوا يسموهم شهداء، وكانوا يقولوا بأن هناك احتلال إسرائيلي في أخبارهم وجرائدهم ووسائل الإعلام، وهذا كان مرافق مع الإسرائيلي بشكل غير مباشر عبر الأمريكي. الآن ما هي الفكرة؟ أنكم أنتم يا فلسطينيين وافقتم على وجود دولتان، فبما أنكم تتحركوا بالسلاح هم يقاوموا أنفسهم الإسرائيليين. والأمر الثاني الأهم والذي يقوي خبثهم أنهم يقولوا أننا بادرنا وتجرأنا وطبعنا مع الإسرائيلي من أجل الشعب الفلسطيني. شوف الوقاحة، طبعنا مع إسرائيل من أجل الشعب الفلسطيني وأن نأتي بحقوقه من خلال القنوات الرسمية. فأنتم يا جهاد إسلامي حينما ترفعوا البندقية تخربوا هذا البرنامج الذي تطوعنا كمسلمين أن نساعدكم فيه، فبالتالي أنتم لا تريد المساعدة وتريد العشوائية بحياتكم ولا تريد دولة فلسطينية. هذا هو الكلام الخليجي الآن الذين يبرروا بأنكم أنتم أثبتتم عنكم إرهابيين. على فكرة هذا نفس الكلام اللي قيل من أطراف السلطة الذين دائما يبرروا فشلهم السياسي وتنازلهم عن أراضي فلسطين أن هناك بندقية تخرب العمل الدبلوماسي للسلطة اللي هي الجهاد وحماس. وجهاد وحماس يجيبوهم أنكم 70 عام ماذا أتيتم بهذه الدبلوماسيات؟ هذا هؤلاء البشر لا يفهموا إلا بالمقاومة إلا بالسلاح. دبلوماسياتكم خسرتنا فلسطين 70 عام. لو أننا بدأنا بهذه القوة من 48 وكان هناك محور قوة مقاومة من 48 لما وصلنا إلى هنا. يعني أعطيك مثل سيد الكريم، خذ اليمن. اليمن لو أن فقدت الدجلة الفلسطينية على اليمن لكانت اليمن محتلة جميعها اليوم، ولكن من اليوم الأول كان هناك مقاومة قوية تستطيع أن تقاوم. لو أن الإمام الخميني قدس سره فجر الثورة بالخمسينات أو بالأربعينات لما استطاع العدو الصهيوني أن يدخل، هذا أكيد. ولكن فجرت الثورة المباركة كان هناك كثير عام من الاحتلال.
طيب يعني هؤلاء ربما يقولون بأنه يعني ما لنا وفلسطين، يعني سئمنا من هذه الدوامة ونريد أن نخرج منها لأنه لا فائدة منها ولا نستطيع بصراحة، يعني لا نستطيع على هذا العدو، إذن فل يعني ننهي هذه القطيعة وهذه الحالة من العداء، ويعني دعنا نريد أن نعيش، تريد شعوبنا أن تعيش، لا تريد أن تعيش في هذه الدوامة إلى ما لا نهاية. ما الذي يمكن أن نقوله؟
لماذا هذا الانطباع؟ لأن الأمريكي كان هو دوره في هذه المساحة. الأمريكي والبريطاني سيد الكريم حريصين أن يقربوا للدول العربية أمثلة عن كل الدول التي طبعت ولديها سفارة إسرائيلية، محمية من الإرهاب، محمية من ضرب الاستثمار، محمية من التأمين، استثمارها في أعلى ما يمكن ولا وهي مزدهرة ومعامرة. هذه الصورة تحاول البريطاني والأمريكي يحولها لهؤلاء الناس. طبعا كيف استثمروها؟ لأن أصلا ليس لديهم ثقافة، فكان سهل تشكيل قناعتهم ومنطقهم وشرفهم بما يتوافق مع هذا الأمر، فبالتالي بدأوا يبحثوا عن مبررات أنه علينا أن ننهي هذا الأمر لأن الأمر هذا لم ينتهي، وإسرائيل دولة قوية وأن أمم متحدة خلفها، فلماذا نضيع وقتنا وهم يقاربوا على لا شيء كمحور في هذه المنطقة. فمن هذا الباب وجدوا مبررات لهذا الأمر. حتى مشايخهم في جوامعهم يبرروا هذا الكلام. تخيل يعني الوقاحة وصلت أن يقولوا إسرائيل لم يعودوا يقوط عدو إسرائيلي أو احتلال فلسطيني، صاروا يقولوا يسموها في مساجدهم دولة إسرائيل. شوف الوقاحة لوين وصلت.
طيب
هؤلاء الذين يدعوا الإسلام.
نعم. طيب كيان الاحتلال قام مؤخرا بإجراء خطف جثث شهداء عقبة جبر، برأيكم ما هدفه من ذلك؟
لأنهم يعرفوا أن درسونا وفهموا أن الشهيد جثته طاهرة وتزن الذهب والألماس لدى وذويه وأهله جثة الشهيد، لذلك من هذا الباب حاولوا أن يمسكوا هذه الأمور كي يضغطوا على الشعب الفلسطيني أنكم إن مارستم بقية العمل المقاوم سوف نحرق هذه الجثث أو نقطعها أو نشوه فيها، هذا وارد، لذلك احتفظوا فيها. أو إذا حصل وتم اعتقال جنود إسرائيليين يبادلوهم في الجثث، جثث الشهداء.
كيف تنظرون إلى يعني الفترة القادمة؟ الساحة الفلسطينية برأيكم بأي اتجاه تسير في ظل هذا التصعيد، التصعيد من قبل الاحتلال والتصعيد من قبل المقاومة والشعب الفلسطيني بهذه المقاومة التي نراها يعني بأشكال متعددة في كل يوم؟
يفعلوا ما يفعلوا، الأمور أصبحت على النهاية بإذن الله سيد الكريم. محور المقاومة تكامل الآن ونحن بانتظار البصمة الدبلوماسية النهائية. سيد الكريم حزب الله منفرد يستطيع أن يدخل ويحرر فلسطين، ولكن هل يستطيع حزب الله أن يصمد في الداخل على المستوى السياسي؟ يصمد على المستوى العسكري. سيد الكريم قلناها من قبل وأعيدها، نحن لا نحارب داعش. داعش حينما وجدت حوربت بأي مكان لأنها تنظيم إرهابي بقرار دولي، ولكن نحن لا نحارب داعش، نحن نحارب عدو إسرائيلي. من المؤسف أنه مسجل بالأمم المتحدة ولديه حقوق أممية بميثاق مسجل برقم ورم سرطاني مسبب للأسف برعاية العرب وتصويتهم وتمويلهم وتبريكاتهم، أصبحت إسرائيل دولة. لإقتلاع هذه الدولة يجب أن يكون هناك سياسة دبلوماسية توازي البندقية العسكرية على الأرض، وهي تتمثل بأحد دول مجلس الأمن أن تكون إلى جانبي، بحيث إن أخذت القرار وتوافقت الظروف للدخول لتحرير فلسطين أن يكون هذا القطب الأساسي في مجلس الأمن بعيد عن التصويت، فتبقى الدائرة مفتوحة تماما كما حصل في سوريا. لو ما استطعنا أن نخرج روسيا والصين من التصويت، سوريا كانت ألعن من ليبيا لا قدر الله، ولكن بالحنكة استطعنا أن نكسر القرار الدائري في 5+1 كي لا تستطيع إسرائيل من خلال واشنطن أن تأخذ قرار بالإجماع ويسجل المتحدة يفرض على جميع للدخول على سوريا وكسر نظام الحكومة السورية. فكرت العملية بالانهيار ورأيت عادت واتصلت الحكومة السورية مع الشعب. وهنا نفس الأمر، الآن الروس على مستوى قائم بالتخلص من أي مسؤولية صهيونية بعد ما حصل في أوكرانيا. إن انتهت أوكرانيا سيكون هناك بإذن الله مقومات جديدة على المنطقة. إن غاب الروسي عن السيطرة وعن الدعم الإسرائيلي، هنا تبدأ الإشارة الخضراء ببداية التجهيز للدخول بإذن الله فلسطين وإنهاء الموضوع وبكل بساطة.
جزيلا لكم دكتور هادي عيسى دلول، مستشار في القانون الدولي من طهران.
أهلا وسهلا.
نعم، الأخ محمد من طهران يقول في رسالته بأن المدى الثوري للشعب الفلسطيني لن يتوقف مهما عملت التدخلات الدولية على تقويضه وعلى محاصرته وعلى محاولة إنقاذ الكيان الصهيوني من المأزق الذي وضع نفسه فيه. سيتقدم الشعب الفلسطيني مهما بلغت جرائم الاحتلال بحقه. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى. إلا الأقصى.